الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
بعد أن أتممنا المسائل الثلاث التي هي البحث الأساسي، البحث الذي عقد لأجله، عليكم السلام، القسم الثاني الذي عنونه المصنف رحمه الله بأنه تلك المكاسب المحرمة التي تنشأ حرمتها من كون المتبايعين يقصدان المنفعة المقصودة المحرمة. أتم المسائل الثلاث التي عزم على بحثها، ولكنه رحمه الله وجد أن هناك فرعا جديدا ليس لنا أن نتركه ونغض الطرف عنه، عليكم السلام. وذاك الفرع الجديد يمكن أن نعده مسألة جديدة رابعة، لكنها خارجة عن عنوان البحث، عن عنوان القسم الثاني. القسم الثاني قصد المنفعة المحرمة، ما يحرم لقصد المنفعة المحرمة، لتحريم ما يقصد منه. هذه المسألة الجديدة لا تدخل تحت هذا العنوان، لكن هي المسألة الغالبة، فإن المسائل الثلاث مسائل قد تكون نادرة، على الأقل بعضها نادر الحصول والوقوع. المسألة الغالبة التي قد يبتلي بها المكلفون هي هذه المسألة، المسألة الرابعة، هذا الفرع الجديد. ما هي هذه المسألة؟ هي ما إذا علم البائع أن المشتري سوف يستخدم المبيع المثمن العين في منفعة محرمة. المثال اللي ضرب المصنف العنة، إذا بعته لزيد فإن زيد سوف يستعمله في صناعة الخمر الخشب، إذا بعته لزيد فإن زيد سوف يستعمله في صناعة الصنة. نقدر نمثله بما هو موجود في حياتنا، تلفاز، تليفون، جهاز ساتلايت، أي شركة، راديو، إذا بعته لزيد فإن زيد سوف يستعمله في المحرم. في هذه الحالة أنا ما قصدت، لم أقصد إيقاع الحرام منه أبدا، لم أقصد أن يقع حرام خارجا، يعني جزء من المنفع، جزء من الثمن الذي سوف أقبضه ليس بإزاء المنفعة المحرمة، كما أن الداعي والمحرك لهذا البيع ليس هو المنفعة المحرمة أبدا، وإنما أنا أطلب الربح، لأن أبيع هذه الأجهزة، أطلب الربح، أبيع العنب، عنب مكوم عندي في مزرعتي أرد أبيعه لمن يدفع المال بإزاء العنب. لكن أعلم أن صاحبنا يريد أن يصنع منه الحرام أو يستفيد منه في الحرام. في هذه الحالة ما هو حكم هذه المعاملة؟ قلت لكم سابقا أن المصنف الآن يريد أن يبحث عن الحكم التكليفي، هذا حلال لو حرام، أما الحكم الوضعي سوف يأتي بعد طول أنات، بعد صبر مع المصنف رحمه الله. ابتداء ما هو الرأي شيخنا الأنصاري؟ قال قدس سره، يوجد قولان، الأكثر ذهبوا إلى الجواز، نعم يجوز. ما هو دليلهم؟ الأخبار المستفيضة، ونقل لنا روايتين من تلك الأخبار التي هي صحيحة ابن أذينة ورواية أبي كهمس، لكن في مقابلها توجد روايات ظاهرة في الحرمة، وهما روايتان، مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن الحريث، وكلاهما صحيح السند. المصنف بعدين صار في مقام الجمع ذكر ثلاثة وجوه للجمع بين هاتين الطائفتين، ومن خلال كلامه يتضح لنا أنه يقدم الجمع الأوسط الذي هو حمل رواية المنع على الكراهة. ومن هنا يتضح لنا أمران. أولا دليل الحكم بالجواز اللي هو الذي هو المبنى الأكثر دليله الروايات، خلاص هذا اتهمنا. اتضح لنا أيضا الدليل الأول الذي هو دليل القول بالحرمة الذي هو الدليل الأول. الدليل الأول للقول بالحرمة هو أيضا الأخبار والروايات، هذا هم عرفنا. إذن إلى هنا يوجد لدينا قولان في مسألتنا، القول الأول الجواز وهو قول الأكثر، قول الأكثر دليلهم الروايات الأخبار المستفيضة. المصنف نقل لنا خبري ابن أذينة رحمه الله، عمر ابن أذينة، ورواية أبي كهمس. في مقابل ذلك القول الثاني وهو الحرمة، وهذا القول له ثلاثة أدلة. أولا الأخبار، وفي الحقيقة ما عندنا أكثر من خبرين، مكاتبة ابن أذينة زائدا رواية عمرو بن حريث، اللتان هما ظاهرتان في الحرمة. يتضح أيضا أن المصنف رحمه الله لا يرى صحة الدليل الأول، باعتبار أن الدليل الأول الدال على الحرمة هو الأخبار، فإنه معارض بالأخبار الدالة على الجواز، وكانت الغلبة لأخبار الجواز، وحملنا الطائفة الدالة على الحرمة حملناها على الكراهة. اليوم راح يبدأ المصنف رحمه الله بحثا جديدا، عليكم السلام ورحمة الله، وهو البحث عن الدليل الثاني، الدليل الثاني على الحرمة. وفي الحقيقة توجد لدينا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، توجد لدينا ثلاثة أدلة على الحرمة. خلصنا الدليل الأول، وصلنا للدليل الثاني. الدليل الثاني قاعدة عامة نريد أن نطبقها في مقامنا على بيع العنب أو بيع الخشب أو بيع التلفاز، وأنا أعلم أن المشتري يستعمله في المنفعة المحرمة. القاعدة هي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. قل حرمة الإعانة، المعاونة، التعاون، عبر ما شئت. الآن هاي كلها نأخذها بمعنى واحد إلى أن يأتي الكلام من قبل المصنف في التفصيل. أن ما أفعله أنا البائع اليوم من بيعي لهذا العنب أو الخشب أو التلفاز لزيد، هذا أعان له على الحرام، ويريد أن يصنع الخمر، ويريد أن يصنع الخشب، ويريد أن يسمع الأغاني، أنا دا أعينه بعمل هذا في مقام إعانته على الحرام. ذاك الفعل الحرام الذي يريد أن يفعله، الذي سوف يصدر منه، له مجموعة مقدمات. واحدة من المقدمات أن يحصل على العنب، ولا يحصل على العنب إلا إذا باعه شخص العنب. إذن أنا أحقق واحدة من المقدمات، وهي بيع العنب له وحصوله على العنب. إذن إعانة على الإثم، إعانة على الحرام، معاونته على الحرام، تعاون معه على الحرام، عبر ما شئت. والإعانة على الحرام محرمة بتصريح الآية الكريمة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الدليل الجديد أن هذا إعانة على الحرام والإثم. يقول المصنف: لكن هذا الدليل يرد عليه ما يلي، أن هذا الفعل الذي صدر من البائع ليس إعانة على الحرام. بيع العنب لهذا الشخص ليس إعانة على الحرام، بيع الخشب له ليس إعانة على الحرام. نحن أولا نشكك بصدق الإعانة على عملي، على فعلي، بل نمنع عن ذلك، منشكك، نقول لا طبعا هذا مو إعانة، هذا ليس من الإعانة على الحرام. ما هي النكتة شيخنا في التشكيك بل المنع؟ ليش ما تقبل صدق الإعانة على الحرام على ما فعله البائع من بيع الخشب؟ قال: لأن صدق مفهوم الإعانة على الحرام يتوقف على وجود قصد لدى البائع على حصول وصدور الحرام من المشتري. حتى تصير إعانة، حتى تتحقق الإعانة خارجاً، لابد أن الشخص المعين يقصد حصول الحرام من ذاك الشخص، فيهيئ له على أساس هذا القصد، يهيئ له واحدة من مقدمات الحرام التي يتوقف عليها فعل الحرام. فهذا البائع، بائع العنب للمشتري، إن كان قاصداً، أنا أدري المشتري راح يستعمل العنب في صناعة الخمر، أنا قاصد صناعة الخمر من قبل المشتري، أنا أريد يصنع الخمر، فجبت له العنب ووضعته تحت متناول اليد، بعته إياه من مزرعتي، بل أنا أعنته، لأن الحرام وهو صناعة الخمر لها مجموعة مقدمات، وحدة يكون عنده معمل يسوي به خمر، وحدة يكون يهيئ، يكون يحصل على العنب، حصول على العنب يتوقف على شراء للعنب، شراء للعنب يتوقف على بيع المالك العنب له، إذن بيع المالك اللي هو أنا واحدة من مقدمات الحرام الذي سوف يصدر منه، هذه واحدة من المقدمات، وأنا قاصد لحصول الحرام منه وتحقيق الحرام من قبله، هذه إعانة على العنب. بينما في المسألة التي نبحث عنها، يعني المسألة الرابعة، هذا الفرع الجديد الذي نبحث عنه، ليس الأمر كذلك، لا يوجد قصد. أصلا أنا أحب الخمر، أنا أكره، أبغضه وأبغض من يستعمله ومن يصنعه، أبغضه لا أحبه، وإنما أنا عندي مزرعة عنب مالتي روح، فأنا طالب للمال، طالب للربح، ليس إلا غاية. أنا أعرف هذا الأفندي إذا يشتري راح يصنع منه خمر، يستعمله في صناعة الخمر، ما قاصد، أنا ما قاصد حصول الحرام، هو مبغوض لدي، وأنا إذا ما بيع يروح الواحد ثاني يبيع عائلة، وليش أنا المتدين ما أستفيد وأبيع عائلة، تلاحظون كيف؟ إذن الإشكال هو يرد على ذلك أن الإعانة على الحرام تتوقف على وجود قصد حصول، يعني وقوع حصول الحرام من ذلك الغير اللي هو المشتري. وهاي مو بس في مثالنا، بكل مثال إذا فد واحد قال له أعطيني سكينة، أعطيني عصى حتى أضرب فلان، إذا أنا قاصد وقوع الحرام منه القتل أو الضرب، فما فعلته إعانة، إذا ما قاصد لا إعانة، هذا ليس من باب الإعانة، حتى وإن كنت أعلم أنه سوف يستعمله في الحرام، أنا خايف منه وأعطيته إياه، وإلا أنا ما قاصد، أنا ما أحب أن يضرب الغير أو يقتل الغير. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يرد على الدليل الثاني، أو قل الاستدلال بالإعانة في مقام. أول من تنبه، يقول المصنف، أول من تنبه لمثل هذا الإشكال أو لورود هذا الإشكال هو المحقق الكركي. الأول في باب التنبه هو المحقق الكركي رحمه الله، الكركي، ووافقه غيره، ويقصد بالموافق هو المحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليه، صاحب كفاية الأحكام، صاحب الذخيرة، وراح نقرأ إن شاء الله عبارة الكركي. إذن خلي في بالنا أن الكركي يشترط في تحقق مفهوم الإعانة القصد، لا بد من القصد، فعل إحدى مقدمات الحرام الذي سوف يصدر من الغير، لكن مع القصد، مع قصد حصول الحرام منه، بس العلم ما يكفي، هذا الكركي والسبزواري. هناك قول ثاني، هناك شخص آخر وهو صاحب العوائد المحقق النراقي الذي هو أستاذ المصنف رحمه الله، درس عند مجموعة أشهر بل قد سنة في رحلة من رحلاته على كاشان، وكان المحقق النراقي آنذاك قد رجع إلى كاشان، استوطن في كاشان ودرس النراقي تلميذ صاحب جامع السعادات رضوان الله عليه ملا أحمد النراقي، استوطن في كاشان وهو من المحققين أيضا، وعند كتاب مستند الشيعة من الكتب التي يشار إليها بالبنان. المحقق النراقي رحمه الله ذكر شيئا آخر، ذكر شيئا، أضاف شيئا على ما ذكره المحقق الكرك، قال أن الإعانة على الحرام، الإعانة على الحرام تتوقف على شيئين، أولا قصد حصول الحرام من قبل الغير، هذا واحد، وثانيا وقوع وحصول الحرام خارجا. لابد أن أقصد حصول الحرام خارجا حتى تكون إعانة، زائدا لابد أن يقع ويحصل الحرام خارجا، أما إذا تخلف كلاهما أو أحدهما حينئذ ليس هذا من الإعانة. هذا ما ذهب إليه المحقق النراقي، وعليه المحقق النراقي يقول لو قصدت حصول الحرام من الغير أنا بعته التلفاز حتى يسمع بي أغاني أو يشاهد بي محرمات، قاصد يعني أنا قاصد أن يقع منه الحرام، في هذه الحالة هذا من أخذ بعدين بطل، شاف أخوه قال أعطيني هدية وأخوه متدين أخذ، لم يقع الحرام خارجا في هذه الحالة، أو بعت العنب للمشتري على أن يصنع منه الخمر، العنب بالطريق تلف، صار حادث بوسيلة النقل وتلف العنب، لم يقع الحرام خارجا في هذه الحالة، لا إعانة على الحرام لأنه لم يتحقق الشرط الثاني وهو وقوع الحرام في الخارج، لا إعانة، فيكون هذا البيع للعنب غير محرم من جهة الإعانة، من جهة الإعانة هذه ليست إعانة، فليس الفعل بمحرم. نعم قد يحرم من جهة ثانية وهي القصد إلى الإعانة المحرمة، أن يقصد حصول الحرام، أو قل لا تقول قصد الإعانة، قصد الحرام من قصد حصول الحرام خارجا، هذا بحد ذاته محرم، فإن المحقق النراقي رحمه الله حقق مبحث أن واحد يسوي بعض المقدمات، يأتي ببعض المقدمات وقصده بذلك حصول المحرم خارج، يعني هذا حرام، هذا حرام، تقول تجرم مو حرام، هذا أن واحد يسوي فعل على مود حرام، أصلا قصده الحرام هذا محرم، يعني فعل مقدمة، فعل عمل بقصد حصول هذا محرم حتى لو لم يقع الحرام خارجا، أما إذا حصل الحرام خارجا فإنه بذلك فعل حرامين، هذا صاحبنا البائع، الحرام الأول هو قصد حصول الحرام في الخارج فإنه معصية يستحق عليها العقاب، الحرام الثاني وقوع الإعانة، يعني الإعانة مجرد قصده حصول الحرام خارجا ما يحقق الإعانة، فإذا قصد حصول الحرام حقق معصية لنفسه، فإذا وقع الحرام خارجا تحققت الإعانة وصارت معصية ثانية لأنه أعانه، وبالتالي يستحق عقابين، هو فعل محرمين ويستحق عقابين.
يعني سيدنا إذا قصد حصول الحرام
هذا تحرم
ولم يبع مثلا،
لا 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 أكون يبيع حتى إيه، لأن الأحكام الشرعية مو عالم، بس قصد ونية يكون يبيع، يعني أنا ولذلك حكيت حكاية وجبت وراها حتى مو هذا الإشكال لا يجي، يقصد ويحقق الفعل، يعني تحقيق الفعل هو الحرام، يعني المهم يبيع مع القصد،
مجرد التفكير وإن
لا ما عاد ما عاد لا لا أبدا هذا مو حرام،
إذا ضابطين لا ثالث،
أي إذن الأمرين لازم يتوفران. هذا ما ذكره المحقق النراقي. قبل أن أجي إلى أشكال المصنف، خو تعرفون بعد هنا من خلال هذا بعد اتضح عندكم، المحقق النراقي أيضا لا يقبل بتطبيق قاعدة الإعانة على الحرام في مسألتنا، لأن المحقق النراقي يشترط أمرين: القصد والحصول الخارجي. وفي صاحبنا هذا البائع للعنب للمشتري لم يكن قاصد، لم يكن قاصد حصول الحرام، كان فقط يريد أن يبيع طلبا للمال، لا يقصد حصول الحرام خارجا، وبالتالي انتفى لديه الشرط الأول في الإعانة عند المحقق النراقي، وبالتالي هذه القاعدة المنبثقة من الآية الكريمة لا تنطبق في مقال مو إعانة. نعم نعم، تجدون تقولون هذا قصد الحرام، هذه مسألة ثانية. خلنا نجي، هو قصد الحرام لو ما قصد، خلنا نجي نحر قصد لا ما قصد ويعلم ولم يقصد، هذا حتى الحرمة الأولى ما قابل عنه. المصنف رحمه الله يقول: ما ذكره أستاذنا الفاضل المعاصر لا أقبله غير تام، هذا مو صحيح، فإن الإعانة لا تتوقف على الوقوع الخارجي للحرام أبدا، الإعانة بس تريد قصد حصول الحرام، مجرد قصد حصول الحرام، يعني الإتيان بالفعل، الإتيان بالمقدمة التي يتوقف عليها الحرام، مال فعل الغير الذي يتوقف عليه عليها فعل الغير، مجرد الإتيان بالمقدمة بقصد حصول ذلك الفعل المحرم من قبل الغير، هذا يكفي في حصول في تحقق مفهوم الإعانة، حصل الفعل خارجا الحرام أو لم يحصل. وبالتالي ما ذكره الفاضل النراقي لا نقبله من تعدد العقاب أبدا، لا نقبله. بمجرد أن يأتي بالفعل يبيع العنب بقصد حصول الحرام تحققت الإعانة وكانت هناك معصية، تحقق في الخارج الخمر أو لم يتحقق، الإعانة حاصلة حتى لو لم يتحقق الخمر خارجا. هذا إشكال المصنف رحمه الله. يقول المصنف: وما أبعد ما ذكره شيخنا النراقي رحمه الله، وما هو مبنى الأكثر، وما هو مبنى المشهور، حيث أن المشهور ظاهرهم ظاهر الأكثر أو ظاهر كثيرين، ظاهرهم أن الإعانة تصدق حتى مع عدم قصد حصول الحرام. ليش ما أبعد ما بين هذا الفاضل المعاصر وبين ما ذهب إليه الأكثر؟ ما هو وجه الأبعدية باعتبار أن الفاضل المعاصر قال يشترط القصد والحصول الخارجي للحرام، بينما ظاهر الأكثر قال مو بس الحصول الخارجي ليس شرطا، بل قصد حصول الحرام من الغير أيضا ليس بمشترط. واقعين طرفي نخيل. النراقي اشترط الأمرين، والأكثر ظاهرهم أن الأمرين ليس بمشترطين. زين، هذا أنت شيخنا متأكد من أنه هذا هو ظاهر الأكثر؟ قال بلي، إذا عندكم تشكيك أنا أجيبكم ستة عبائر من العلماء ظاهرة في صدق الإعانة، يطلقون كلمة الإعانة، يطلقون هذه الكلمة الإعانة في موارد، وهذه الموارد لا يوجد فيها قصد للحرام. هذا يكفي لهم؟ نعم، ولا أهل دقة، ولا يتعاملون بدقة. فإذا أطلق كلمة الإعانة في مورد وذاك المورد لا يوجد فيه قصد، نفهم إذن أن قصد حصول الحرام من الغير ليس بشرط غير معتبر في تحقق مفهوم الإعانة. فينقل لنا أقوال، يقول مو بس الأقوال، الأخبار أيضا ظاهرة في ذلك، عندنا روايات نقدر نستدل بيها أن مفهوم الإعانة يتحقق حتى مع عدم قصد الحرام. ينقل لنا هكذا أقوال وهكذا أخبار. إلى هنا أنا بعد خلص بحث اليوم أبدأ أطبق. الشيء الوحيد اللي أرد أقوله إلى يومنا هذا، اتضح أنه عندنا ثلاثة نظريات في تحقق في مفهوم الإعانة، في صدق مفهوم الإعانة. النظرية الأولى، إذا خل أخربط الترتيب، النظرية الأولى هي التي أشار إليها أخيرا، من أنه لا يشترط في مفهوم الإعانة شيء، مجرد أن يحقق فعل ويحقق مقدمة من مقدمات الحرام الذي سوف يصدر من الغير، قصد أو لم يقصد حصول ذلك الحرام خارج. هذا ما عليه الأكثر الكثيرون، على واحد. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية الكركي والسبزواري، أن الإعانة يشترط فيها شرط واحد، هاي المقدمة اللي أنا أسويها وهي بيع العنب، حتى تكون إعانة لابد أن أقصد حصول وقوع التخمير، أقصد صدور الحرام من المشتري. هاي النظرية الثانية. والنظرية الثالثة هي التي ذكرها النراقي رحمه الله، وهي وجود شرطين في مفهوم الإعانة. أولا القصد، قصد حصول الحرام من المشتري، يعني أنا البائع أقصد حصول الحرام من المشتري، التخمير. والثاني الحصول الخارجي والوقوع الخارجي. هذه ثلاثة نظريات. الاستدلال بقاعدة الإعانة على الحرام في موردنا في مسألتنا هذه تتوقف على من؟ على القول اللي الآن ذكرته أخيرا، هو اللي ذكره الشيخ المصنف آخر نظرية، آخر قول، واللي ذكرته هو قول المشهور إعانة ما. وأما بناء على النظرية الثانية والثالثة، نظرية الكركي والنراقي، فإن هذه القاعدة لا يصح لنا الاستدلال بها في مقامنا لعدم وجود قصد. قال قدس سره، وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع، بيع العنب، ممن يصنعه خمر، ممن أعلم أنه يصنعه خمر، وبيع الخشب ممن أعلم أنه يصنعه صنما. يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، يستدل على الحرمة بعموم النهي على عن، لا صحيح نقول عن التعاون على الإثم والعدوان. نقطة راسة، خلصنا. هذا هو الدليل الثاني بعد الأخبار، هذا هو الدليل الثاني. وقد يستشكل إشكالنا، إشكال المصنف، وقد يستشكل في صدق الإعانة، يقول يرد عليه طبعا، وقد يستشكل يعني مو أنا، أكو إشكال ورد على هذا الاستدلال، وهو هذا الإشكال موريده أن الإعانة لا تصدق في مقامنا، وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع. ما حد إشكال، نقول لا تصدق الإعانة، مو عندي إشكال في صدقها، بل أجزم أنها لا تصدق الإعانة على مسألتي، في مسألتنا على بيع العنب ممن أعلم أنه يصنع منه الخم. لماذا؟ ما هو وجه الاستشكال أو المنع؟ حيث لم يقع القصد، القصد من البائع، إلى وقوع الفعل وهو التخمير، صناعة الخمر، من المعاني من المشتري، بناء على أن الإعانة، هذا الإشكال مبني على أي نظرية؟ نظرية المحقق الكركي رحمه الله، اللي لما ذكرت لكم الآن النظريات الثلاث، يعني بناء على النظرية الثانية وهي نظرية الكركي، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير اللي هو المحرم صناعة الخمر، فعل بعض مقدمات صناعة الخمر من قبل المشتري، لكن أيها أي فعل على أن يفعل هذه المقدمة بقصد، على أن يبيع بقصد حصوله الحرام، بقصد حصوله منه، حصول صناعة الخمر منه من الغير، حصول الحرام من، لا مطلقا حتى من دون قصد، لا مطلقا، إشارة إلى النظرية الأولى اللي ذكرها المصنف أخيرا، وهي ظاهر الأكثر أن الإعانة لا تتوقف على حتى القصد. لا هذا الإشكال اللي ذكرناه، هذا الإشكال مبناه هو أن الإعانة تتوقف على وجود قصد لدى البائع. وأول من أشار إلى هذا، إلى مثل هذا الإشكال، أول من تنبه إليه وأن الإعانة لا تصدق إلا مع قصد حصول الحرام من الغير، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة، مسألتنا التي يبيع العنب ممن أعلم أنه يصنعه خمرا. الآن كن نطرح عبارة، نذكر عبارة: حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع في مسألتنا، عندما ذكر القول بالحرمة، حرمة البيع، حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، مستندا إلى الأخبار، هذا القول الذي حكاه الكركي، هذا القول المستند إلى الأخبار المانعة اللي هي روايتي ابن أذينة وعمرو بن حريث، الطائفة الثانية التي ذكرناها في مطلع هذه المسألة الرابعة. قال بعد ذلك، قال الكركي رحمه الله: ويؤيد المنع قوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان، يؤيد الحرمة، حرمة بيع العنب، الأخبار دليله، دليل القول الثاني وهو الحرمة الأخبار. ويؤيد الحرمة المنع قوله تعالى: ولا تعاونوا، يقول الكركي رحمه الله: ويشكل هذا القول المذكور، حرمة بيع العنب، يشكل بأن له لازم باطل، لازم مو باطل، لازم بعيد هذا اللازم، لأننا نستثقله، سوف نشكل به على أصحاب هذا الاستدلال. ما هو؟ بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم. لو صح هذا الاستدلال، يعني أنت أي شيء عندك في إيدك يا صاحب المحل، إذا علمت أن المشتري سوف يستعمله في الحرام، حرم عليك بيعه. طب شنو المشكلة؟ قال: هذا يعني أن أغلب أو أكثر معاملات الناس حرام، هاي مشكلة. هذا يعني أنه في زمن الكركي رحمه الله، أنه هاش معنى، يعني معنى كلام الكركي أنه إحنا هو قاعد في مجتمعنا قاعد يبيعون السلع وهم يعلمون أن المشتري يستعملها في الحرام. كافر مثلا أبيعه، والكافر مخاطب بالفروع، هاي بناء على أن الكفار مخاطبين، أبيع الهيا ويروح يستعمل في محرمات من هالقبيل أمثلة. طبعا هاي دعوة عدتها على يجوز في زمانه رحمه الله الأمر من هذا القبيل، هذه دعوة عهدتها على مدعيها. هواي الآن في مجتمعنا مثلا في سوقنا، من الصعب أن نقول أكثر معاملات الناس تنصرف فيها، حتى افرض في قضية جهاز التلفاز مثلا، أن واحد يبيع، وين يدري البائع، أين يمكن أن يحصل له اليقين بأن المشتري سوف يصرفه في المنفعة المشتري؟ لا يعلم. هذا التابع بحسب المجتمع.
احتمال ما يكفي؟
ها؟
احتمال ما يكفي؟
لا، احتمال ما لا علي الاحتهام، احتمال البائع لا ما يكفي. شوفوا الشرط هو أن يعلم، كلامنا في من يعلم. ويشكل بلزوم عدم قطعا الاحتمال مكافي، ويشكل هذا الذي ذكره، هذا القول الذي يستدل به بالأخبار وأيد بالآية الكريمة بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة يعلم التوصل به إلى محرم. لو تم هذا الاستدلال، هذا الإشكال يأتي أنه هذا لازم باطل، لو تم هذا الاستدلال بالأخبار المانعة والتأييد بالآية الكريمة، وعليه يتفرع على ذلك فيمنع معاملة أكثر الناس، لأن معاملات أكثر الناس هي من هذا القبيل، يبيعون ويعلمون أن المشتري سوف يستعمله في المحرم. والجواب للمحقق يقول أنا جاوب، والجواب عن الآية اللي هي ولا تعاونوا على الإثم، الجواب هو المنع عن كون محل النزاع معاونة، معاونة. المنع ليس محل النزاع من قبيل المعاونة، أبيعه العنب وأنا أعلم ولكن ما قاصد، هذا معاونة ليس معاونة. بيع الشيء ممن يعلم أنه يتوصل به إلى الحرام معاونة؟ لا، ليس معاونة. فإذا معاونة الأصل هو الإباحة. إذا رفعنا الإيد عن الدليل المحرز، الدليل الاجتهادي العموم الفوقاني الاجتهادي، إذا رفعنا اليد عن الآية أو الرواية، حينئذ وين نروح؟ نروح للأصول العملية، والأصول العملية الإباحة. في مقامنا عندنا دليل اجتهادي محرز على الحرمة؟ ما عندنا. وين نروح؟ للأصول العملية. البعض ما قبل على عبارة المصنف، البعض ما قبل على عبارة المصنف، يقولون أن فيها خلط بين الدليل المحرز والأصل العملي، مع أن هناك اختلاف في الرتبة بين الأصل العملي وبين الدليل المحرز. لا يمكن أن ترجع للأصل إلا بعد عدم وجود الدليل المحرز، لكن على البيان اللي بينته لكم نقدر نرجع، يعني عبارة المصنف ما بيها شيء، لا سيما هو رحمه الله منتبه إلى هذه. على كل حال قصده هتشي هذا بهذه الطريقة، أنه الآية الكريمة ما تجري في مقامنا، ما تجي في مقامنا الآية الكريمة. الآية الكريمة تجي في حالات الإعانة، وإحنا ما عندي معاونة وإعانة، وعليه إذا قلنا الآية ما تجي، حينئذ راح يصير عندي شك، ما عندي دليل محرز، شو أسوي؟ أروح للأصول العملية اللي هي البراءة، مع أن الأصل الإباحة، إباحة البيع، الأصل هو الإباحة. البعض إيش قالوا؟ قالوا هو المصنف الكرتي يريد أن يستدل أو يذكر وجها لعدم كون محل النزاع من المعاونة بقوله مع أن الأصل الإباحة. هذا شوية صعب، يعني ما معقول. أنا ما أتعقل أنه الشيخ الأنصاري يريد يستدل على عدم المعاونة. أي الكرتي رحمه الله، إذا الكرتي طبعا أي أحسنتم، هذا طبعا كركي، بعد أنا قاعد دافع عن شيخ الأنصاري رحمه الله. نجيب الكركي، هذا كلام الكركي رحمه الله. والجواب عن الآية المنع عن كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل إباحة، الكلام الكركي. إذا الكلام الكركي أكو إشكال في العبارة يصير، أما إذا قلنا الكركي هم حال يعني ندافع عن الكركي مثل ما ندافع عن الشيخ الأنصاري رحمه الله، أنه هذا مو وجه لمنع المعاونة، وإنما يقول إذا ماكو معاونة نرجع للأصل وهو الإباحة. وإنما يظهر المعاونة، يظهر يعني تثبت المعاونة، تصدق المعاونة مع بيعه، هذا محل الشاهد مالتنا من عبارة الكركي. متى تصدق وتثبت المعاونة؟ مع بيعه، بيع الشيء. لذلك القصد، يعني التوصل إلى الحرام بقصد حصول الحرام. وإنما تثبت وتصدق المعاونة مع بيع الشيء لذلك للحرام، لأجل الحرام، يعني قاصد لوقوع الحرام. انتهى. خب، هذا ما ذهب إليه الكركي، اشترط القصد ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة، اعتبار القصد عرفا في مفهوم الإعانة. لا يتحقق مفهوم الإعانة عرفا إلا إذا قصد البائع ذلك. جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية، قصده المحقق السبزواري، الكفاية في الفقه، كفاية الأحكام، وغيره، ما معلوم غيره في هاي النسخة. أكو تأشير على غيره؟
لم نقف عليه،
لم نقف عليه.
سيد العامل بعضهم
ينسبها إلى الفاضلين الأردبيلي. لا، الأردبيلي مو صاحب هذا القول.
السبزواري.
أي، هذا خلل في 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 فهم عبارة الأردبيلي رحمه الله. صاحب الكفاية هو السبزواري وغير، ما أدري إذا
قصد. يشير السيد العاملي والشيخ كاشف الغطاء.
كاشف الغطاء.
إشار القواعد.
منو هذا؟ هذا منو التحقيق منو؟
المسجد
مال محمد علي الجزائر. مراجعة إذا هم فيسن. على كل أستبعد الأردبيلي، لا، أي اشتباه في العبارة، ها، اشتباه في فهم عبارة الأردبيلي. على كل حال القدر المتيقن من القائل بهذه النظرية الكركي والسبزواجي صاحب الكفاية هذا. وربما زاد بعض المعاصرين، اتضحت الآن النظرية الأولى التي طرحها المصنف نظرية كركي، وربما زاد بعض المعاصرين النراقي على صاحب عوائد الأيام صاحب المستند على اعتبار القصد، زاد شيء آخر قال مو بس القصد، لا بل اعتبار وقوع مفعول به ما زاد، زاد بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعاني يعني الحرام اللي هو صناعة الخمر المعان عليه خارجا في الخارج، هاي في الخارج متعلقة بوقوع، وقوع المعان عليه اعتباره في تحقق مفهوم الإعانة، هاي في الخارج راجع للوقوع، وقوع المعان عليه في الخارج اعتبره اعتباره 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 في تحقق مفهوم الإعانة عرفا. وتخيل هذا الفاضل المعاصر، هذا البعض المعاصر النراقي، أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير صناعة الخمر ولم يتحقق منه فقد العنب في الطريق، لم يحرم بيع العنب من جهة صدق الإعانة لأنه ما صارت إعانة، بل لأنه لم يحصل خارجا، بل من جهة قصدها، لو قال قصده أحسن، قصد الحرام قصدي حصول
حصول
قصده يعني قصد قصدها قصد الحرمة يعني قصدي الحرام أو قصد الحرمة بناء على أي أساس يحرم؟ ها بناء على ما حرره النراقي رحمه الله من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، هذا حرام أن الإنسان يشتغل بأي مقدمة من مقدمات الحرام وهو يقصد تحقق الحرام، هذا حرام لأنه فعل مع قصد الحرام، وأنه لو وهذا حرمة ثانية راح تجي، وأنه لو تحقق الفعل خارجا كان حراما آخر من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة، يعني محرمين كان حراما بحرمتين، أو الأولى من جهة القصد إلى الحرام، الثانية من جهة الإعانة، القصد الحرام يجوز إحنا نفهمه بعنوان التجرم مثلا، لاحظون كيف؟ شو رأيك شيخنا بالكلام النراقي؟ قال فيه تأمل إشكالي على النراقي، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء يعني الحرام، الإعانة على الحرام هو الفعل بقصد حصول الحرام سواء حصل ذلك الحرام خارجا أو لا، وعليه ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام مثل صاحب نباع العنب، بعض مقدمات الحرام الصادر اللي هو صناعة الخمر عن الغير عن المشتري بقصد التوصل إليه إلى الحرام اللي هو حصول ووجود الخمر، فهو داخل في الإعانة على الإثم، هذا معين، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، عقاب واحد ومعصية واحدة، هاي خلصة النظرية مات النراقي. وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر اللي هو النراقي وبين ما يظهر من الأكثر، ما هو الذي يظهر من الأكثر؟ من عدم اعتبار القصد. ليش قال ما أبعد؟ النراقي اشترط شرطين، القصد والوقوع الخارجي للحرام، بينما الأكثر ظاهرهم مو بس الوقوع الخارجي ما يشترط، لا حتى القصد ما يشترط. عندك شيخنا قال عندي 6 كلمات للفقهاء، قال فعن المبسوط، هاي الكلمة الأولى الشاهد الأول، الاستدلال، الشيخ الطوسي، الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، واحد إذا ما أعطي هذا الطعام يموت من الجوع، يموت جوعا حينئذ إذا ما أعطي، قال حرام، الشيخ الطوسي يقول حرام، ليش حرام؟ استدل الشيخ الطوسي على الحرمة في مثل ذلك بقوله عليه السلام، هذا مكتوب عنده صلى الله عليه وآله، مع أن الرواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام، واردة في الكافي عن الإمام الصادق، وفي الفقيه عن الإمام الصادق، نعم في البقي واردة عن إمام الباقر، وفيها كلمة مسلم، أما في الكافي كلمة مؤمن فيها، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. الرواية صحيحة السند، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله، الرواية تامة سندا. وجه الاستشهاد بها أن الشيخ الطوسي فهم من الإعانة، استدل بهذه الرواية اللي فيها كلمة إعانة، مع أن هذا الذي لا يدفع الطعام إلى ذاك الشخص لا يقصد أن يقتله ويهلكه جوعا أبدا، يعلم أنه سوف يموت من الجوع لكن لا يقصد أن موته جوعا مكروه له، لا يحبه، مبغوض له، ولكن مع ذلك بخلا أو اعتزازا بماله أو ما شابه ذلك، مع عدم وجود القصد الشيخ الطوسي جاب كلمة، جاب هذه الرواية المشتملة على الإعانة. الشاهد الثاني، وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، يحرم عليك أن تبيع سلاح لعدو من أعداء الدين، لجهة، لمؤسسة، لدولة من أعداء الدين. الدليل على هذه الحرمة بأن فيه إعانة على الظلم، أنا مسلم، أنا ما قاصد أن ذولا يتقوون بي علينا ويستعملون ضدنا، ما قاصد، أنا ما أقبل واحد ينتصر على المسلمين ويقوى عليهم، لكن أنا طالب للمال، طالب للربح، فإذا ما عندي قاصد، ومع ذلك العلامة سمى هذا المورد، هذا البيع للسلاح سماه إعانة. ثلاثة، واستدل المحقق الثاني الكركي على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله مثل الكافر أو أي شخص آخر، أنا أحرمه لكن ذاك يستحله، حين استدل عليه بأن فيه إعانة على الإثم، أنا ما أريد يحصل حرام، أنا ما أقصد حصول الحرام منه، لكن أنا طالب للمال والربح، مع ذلك العلامة سماه إعانة، إذن العلامة لا يشترط القصد. أربعة، وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه، يقول أنا ما عندي كتابة، ما لي خلق تنون مراجعة في يوم من الأيام كانت صعبة الآن، فهذه مطبوعة طلعت زينة وكذا، وذا واحد عنده كمبيوتر لحظة واحد يطلع القول وصاحب القول. على ما حكي عن الأردبيلي من القول بالحرمة في مسألتنا هذه اللي هي بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، استدل بأن فيه إعانة على الإثم، مع أن صاحبنا يعلم ولا يقصد، إذن عند المحقق الأردبيلي أيضا القصد غير معتبر، ولذلك سمى هذا البيع بأنه إعانة. وقد قرره هاي العبارة الخامسة، الشاهد الخامس، وافقه على ذلك، وافق الأردبيلي على ذلك لهذا الاستدلال بأن فيه إعانة في مسألتنا، يعني البحراني في الحدائق، فقال إن هذا الاستدلال جيد، يعني البحراني هم يعتقد أن الإعانة لا يشترط فيها القصد، أن هذا الاستدلال جيد في حد ذاته، لكن لو سلم عن من المعارضة بأخبار الجواز اللي مرت علينا في أول هذه المسألة، في أول هذا الفرع، خبر ابن أذينة وأبي كهمس، القول العبارة السادسة إن شاء الله تأتينا يوم غد، والحمد لله رب العالمين.